ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بإذن الله رب العالمين من أيام الله، وهذه الحلقة الثالثة على التوالي في الكلام عن معركة اليرموك. وحتى ندخل في أجواء المعركة فإننا نلخص ما قلنا في المرتين السابقتين سريعا. الحقيقة في المعارك لا أستطيع أن أدخل من منتصف المعركة أو من ثلثي المعركة، فأشعر أن هناك يعني عدم اتصال في حلقات السرد، لذا فأنا ألخص حتى نعيش الحالة يعني الشعورية في كلامنا عن معركة اليرموك. نحن ذكرنا قبل ذلك أن اليرموك هذا اسم نهر، وأن هذا النهر ينبع من جبال حوران ما بين الحدود ما بين سوريا وفلسطين، ثم يلتقي مع نهر الأردن ويصب في البحر الميت. وقلنا أنه كان اليرموك هذا وادي عند على يساره واد كبير فسيح، هذا الوادي يحوطه من جهاته الثلاث جبال شاهقة مرتفعة، وهناك ممر وحيد إلى هذا الوادي، وهذا الوادي به مكان عميق منخفض جدا يسمى الوقوصة، مكان يعني الوادي جبال مكان منخفض كهو كده سحيقة، فهذا كان ميدان المعركة. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بأمر الشام وبحدود الشام مع الجزيرة العربية، وبلغه أن بعض القبائل الممالئة للروم تعتدي على حدود الجزيرة العربية، فأرسل يعني في سرية مؤتة من يذهب إلى الروم من أجل القتال، ثم خرج هو صلى الله عليه وسلم بنفسه في تبوك، ثم جهز جيش أسامة أيضا للخروج إلى ذات الهدف، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وجيش أسامة لم يخرج بعد. وجاء من بعده أبو بكر رضي الله عنه فأنفذ جيش أسامة، لكن جيش أسامة كان على الحدود مع الشام والجزيرة، لم يتعمق ويدخل في معارك في عمق الشام. الشام كان يحتلها الروم. جاءت حروب الردة في أيام أبي بكر رضي الله عنه، وانشغل المسلمون بحروب الردة، ثم بعد ذلك أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيوش المسلمين إلى العراق وبقيادة خالد بن الوليد، واستطاع خالد رضي الله عنه أن يظهر عبقرية عسكرية فزة في حروب الردة يشهد الجميع له بها، وكذلك في حروب في العراق. رأى أبو بكر رضي الله عنه بعد انتصار المسلمين في العراق بفضل الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى الشام ذلك الهدف الذي يعني تبين وبين أهميته النبي عليه الصلاة والسلام في إرساله للسرايا وخروجه بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك صلى الله عليه وسلم. فأرسل 4 أو 5 من كبار الصحابة على اعتبار لو ضممنا معاوية ابن أبي سفيان من كبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام على رأس 4 جيوش. كان قبل ذلك أرسل خالد بن سعيد، وخالد بن سعيد توغل في الشام دون أن يرجع إلى أبي بكر، واستطاع قائد الروم أن يعني يسحبه إلى داخل الشام، ثم حاصره وهزم خالد ابن سعيد. فكان لابد من تحرك حتى لا تثبت هذه الهزيمة وتجرئ الروم على الاعتداء على المسلمين في الجزيرة العربية، لأن الحرب كانت شبه قائمة ما بين الروم وما بين المسلمين. فأرسل 4-5 من القادة على رأس 4 جيوش، وأمر كل جيش أن يدخل إلى الشام من طريق، وأن يذهب كل جيش إلى مدينة كبرى من مدن الشام. فأرسل أبا عبيدة، وأرسل عمرو بن العاص، وأرسل يزيد بن معاوية، وأرسل معاوية بن أبي سفيان، وأرسل شرحبيل ابن حسنة رضي الله عن صحابة نبي محمد، وعكرمة ابن أبي جهل. هذه الجيوش دخلت، كل جيش دخل إلى مدينة من المدن. حدثت بعض المناوشات التي ليست بالمعارك الكبيرة بين بعض هذه الجيوش، وهرقل لما علم بمسير هذه الجيوش إلى الشام فإنه اقترح على الروم مصالحة المسلمين، وناصحا لهم أن هؤلاء أصحاب دين جديد ولا قبل لأحد بهم، وانظروا ماذا فعلوا في الفرس في العراق. لكنهم لم ينتصحوا لنصحه، وقال نعطيهم نصف خراج الشام على أن نصالحهم على ذلك، فأبوا. فجهز 4 جيوش كبيرة لتلتقي بهذه الجيوش العربية الإسلامية الأربعة. طالت المدة في الشام ولم يحدث التقاء ما بين الروم وما بين المسلمين. فأرسلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يصورون له الموقف، ماذا حدث، وأنه مرت شهور ولم تلتقي الجيوش. واقترح بعضهم هو عمرو بن العاص أن تتجمع الجيوش الأربعة في جيش واحد، وأرسلوا ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه. وذلك سنجده بعد ذلك في أن خالدا رضي الله عنه اقترح أن تجمع الجيوش الأربعة في جيش واحد ولا تعارض، فأرسلهم إلى أبي بكر ولم يأتي الرد من أبي بكر، وجاء خالد رضي الله عنه فرأى نفس الاقتراح الذي أرسلوه إلى أبي بكر رضي الله عنه فنفذ، لأن أبا بكر أعطاه الحرية كما سنرى. اجتمع أبو بكر رضي الله عنه مع كبار الصحابة ورأى أن النصر قد تأخر، وبحث الأسباب. قاد كبار متواجدون في الشام، لكن لماذا لم يحدث التقاء إلى الآن؟ فخرج من هذه المشورة بمقالته الشهيرة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد. خالد بن الوليد كان في العراق، فأرسل إليه أبو بكر أن أنب أحدهم على العراق، واخرج بجيش أو بنصف جيشك سريعا إلى إخوانك في الشام، وإذا وصلت إلى الشام فأنت الأمير على كل الجيوش الموجودة. فخالد رضي الله عنه أخذ معه نصف جيش 9,000 مقاتل، وسلك طريقا وعرا، وسلكه في 5 أيام في مهالك وفي طرق لا يسلك أحد حتى لا يلتقي بجيوش الروم فيؤخرونه عن الوصول إلى هدفه، وحتى أن حفية فرسه من كثرة المشي ومن كثرة الجر، حتى وصل خالد رضي الله عنه إلى الجيوش الإسلامية فاقترح، وأبو بكر رضي الله عنه قال أنت الأمير وافعل ما ترى فيه المصلحة. إذن هو ترك له حرية التصرف. فخالد لما ذهب اجتمع مع قادة الجيوش ورأى أن يجمع كل الجيوش تحت لواء واحد، وخطب في القادة وقال إن الحرص على الإمارة يعني هذا لا يرفع أحدا، الإمارة لا ترفع أحدا عند الله، سواء يعني تولاها من تولاها أو تركها من تركها، فأرى أن نتبادل الإمارة، رغم أن أبا بكر رضي الله عنه قال أن يتولى الإمارة، وقال هذا لأبي عبيدة، ورحب أبو عبيدة بإمارة خالد رضي الله عنه، لكنه يريد أن يبين أنه ليس حريصا على الإمارة ولا على قيادة الجيوش إلا للمصلحة، فقال أنا أتولاها ثم يتولاها كل واحد منكم مدة من الوقت، واجعلوني أنا على الإمارة في أول الأمر، فبايعوه على الإمارة أو اختاروه على الإمارة في أول الأمر. خالد ابن الوليد رضي الله عنه رأى أن أعداد، لما علم هرقل بأن الجيوش الإسلامية الأربعة اجتمعت في جيش واحد، فإنه أمر بأن تجتمع الجيوش الأربعة الرومانية في جيش واحد، وكان الحقيقة الجيش كثير العدد، ما يقرب من 250,000 حوالي 240,000 رومي، مقابل جيش المسلمين هو في حدود 30,000 أكثر بقليل من 30,000، فكان لا توجد نسبة وتناسب ما بين أعداد المسلمين وما بين أعداد الروم. فنظر خالد إلى كثرة أعداد الروم فرأى أن يقسم جيوش المسلمين إلى فرق كراديس كده، كل فرقة تتكون من 1,000 جندي، وأن يجعل على رأس كل فرقة أحد الشجعان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن التابعين، وقال إن ذلك يظهرنا أمام هذه الأعداد أننا كسرة. كانت خطة عبقرية. هرقل كان جعل أخاه على القائد العام للجيوش، وأمر أن ينزل الجيش إلى اليرموك، هو الساحة الواسعة، حتى تسع هذه الأعداد الغفيرة التي هي كانت بمثابة الغمامة من كثرتهم. وكان لهم عادة الروم حتى لا يفروا من ميدان القتال، كان تربط أرجل الجنود في بعضها البعض بسلاسل، تترك لهم حرية الحركة، لكن إذا فكر أحدهم أن يفر من ميدان المعركة لا يستطيع، لأنه سيجد نفسه مربوطا إلى جماعة أو إلى كتيبة. فأمر بأن يدخلوا إلى هذه الساحة، وكان الطريق الوحيد الذي من الممكن، احنا وصفنا المكان وكان محاطا بالجبال، وعلى احدى الحواف كانت الوقوصة اللي هي خندق عميق. فامر هرقل بسلسلة الجنود، وهذا هو الطريق الوحيد، وجاء المسلمون فعسكروا واغلقوا طريق هذا الطريق الوحيد، يعني لم يفكر قادة الروم انهم لو هزموا من أين سيفرون، لم يفكروا أو يتدبروا ذلك. خالد بن الوليد رضي الله عنه يريد أن يحفز الروح المعنوية للجنود، ظلوا 4 أشهر كذا بدون قتال والأمر كده هدأ، فأراد أن يحفز الروح المعنوية للجنود، فخطب فيهم خطبة وبين لهم أن هذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، وأن له ما بعده، ولو أننا انتصرنا فإن لهذا اليوم ما بعده، ولو هزمنا فسيكون تكون جريرة ذلك على المسلمين خطيرة وكبيرة، وإننا لا ننصر بكثرة عدد ولا بكثرة قوة سلاح، وإنما ننصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبصبرنا على مواجهة الأعداء. ثم عين أبا الدرداء قاضيا ليفصل في المظالم السريعة ما بين الجنود، واختار للوعظ الواعظ العام للجيش اختار أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان موفقا الحقيقة في اختيار أبي سفيان، لأن أبا سفيان له مكانة في قريش وله مكانة عند سائر العرب، فلما يخطب فيهم ويعظهم فهذا لا شك أنه يؤثر في معنوياتهم. وبالفعل قام أبا سفيان رضي الله عنه بدوره خير قيام، فوعظ وذكر وذهب إلى النساء فوعظ وذكر، ثم عاد إلى يتجول بين الفرق التي كونها خالد، كل فرقة من 1000 جندي، فوعظ وذكر رضي الله عنه. ثم قام من بعده أبو هريرة فوعظ وذكر رضي الله عنه، وقام معاذ فوعظ وذكر رضي الله عنه، واستشعر خالد أن الروح المعنوية الآن للجنود يعني إيه ارتفعت جدا، ورأى أن هذه الفرصة المواتية للهجوم، فأعطى أوامره لشجعان الصحابة والتابعين أن تبدأ الحرب، وجعل على القلب أبا عبيدة وعلى الميمنة عمرو وعلى الميسرة شرحبيل أو أكرمة، وبدأ هؤلاء في قتال الروم. بالطبع الأعداد كما ذكرنا غفيرة جدا، أعداد المسلمين قليلة، فكانوا يتحركون في فرقة، كل فرقة من 1000، وعلى رأس كل فرقة قائد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المشهود لهم بالشجاعة وبالجرأة. فتحرك أكرمة وتحرك الزبير، ورأينا بطولات لأكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه الذي رأى أنه لما تحرك ازدادت أعداد الروم التي تواجهه، وأن بعض الجيش يتراجع. الحقيقة يتراجع ليس فرارا، ولكن أنت تتصور أعداد غفيرة كالغمام تتحرك أمام 1000 في إيه، كل فرقة تتكون من 1000، فكان البعض يتراجع، فصرخ بأعلى صوتي وقال: أنا قاتلت رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عند لقائه، والآن أفر من هؤلاء، من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 من الشجعان على الموت، فاخترق بهم رضي الله عنه في هذه الصفوف وهذه الأعداد الغفير. الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يحمل على الجيش فيخترق الصفوف ويرجع ويخترق الصفوف ويرجع رضي الله عنه، ولم يستطع أحد أن يقاتل كما قاتل الزبير. خالد رضي الله عنه كان معه فرقة من خيرة الجنود، وكان ينظر لكل فرقة إذا هجم عليه أعداد كبيرة يذهب للنجدة لهذه الفرقة فيقاتل بشراسة حتى يؤخرهم مرة ثانية. فوجد أن الروم أرادوا أن يخترقوا صفوف المسلمين من ناحية الميمنة، من ناحية الميمنة، فذهب بفرقته هذه وأخذ يقاتل بشراسة هو الشجعان الذين معه، حتى استطاعوا أن يقتلوا 10,000، وهذا منظر القتل، وهذا رفع معنويات المسلمين وأثر في الروم. لكن 10,000 لا تساوي شيئا في هذه الأعداد الغفيرة، لكن خالدا قال: هم والله لن يصبروا، وأن يعني أقصى صبرهم هو هذا، لن يصبروا فلنهجم عليه. وهجم خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وحدثت أثناء ذلك أن أرسل أحد القادة وهو بهان إلى خالد بن الوليد أننا سمعنا أنكم جئتم من أجل الطعام والشراب والكسوة، فلنعطي كل جندي منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، ترجعوا إلى بلادكم وفي العام المقبل نرسل إليكم مثلها. فأجابه خالد إننا لم تسمع أن العرب يشربون الدماء، فإننا سمعنا أن دماء الروم هي من أزكى الدماء، فنحن جئنا من أجل أن نشرب دماءكم. طبعا هذا كلام من على قبيل من قبيل يعني الحرب والكلام في الحرب، لأن العرب لا يشربون دماء ولا شيئا من هذا القبيل. وفي أثناء هذا أرسل قائد اسمه جرجة، وهو قائد المواجهة وأحد كبار قادة الروم، أرسل إلى خالد بن الوليد أنه يريد، فظن خالد أنه يريد المبارزة، وظن الروم أن هذه حيلة من جرجة، لأن هذا من أكبر القادة، وهو قائد المواجهة في المقدمة في جيش الروم. فسأله جرجة، سأل خالدا: أأنت أنزل الله عليك سيفا من السماء؟ فقال: لا. قال: فلماذا سماك الله النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول، أو لماذا أنت يعني تسمى بسيف الله، لماذا تسمى بسيف الله؟ فقال: سماني بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأله بعض أسئلة عن الإسلام، وكأنه قد فكر قبل ذلك جرجة لما رأى من ثبات المسلمين، يعني أنت لما تنظر كده بعقلك إلى جماعة فوق 30,000 يقفون يعني صابرين أمام 240,000، لا شك أنه سيحدث عندك علامات استفهام كثيرة عن هؤلاء الناس. فأخذ يسأله أسئلة، ثم قال: أنا أريد أن أدخل إلى الإسلام. فاصطحبه خالد سريعا إلى خيمته، فتشهد وصلى به خالد رضي الله عنه ركعتين، ثم خرج مع خالد رضي الله عنه يقاتل الروم. وجيش الروم يظن أنه يفعل ذلك حيلة أو خيانة، لكنه أسلم وقاتل إلى جوار خالد، وقتل شهيدا، وهو لم يمر على إسلامه إلا سويعات، ولم يصلي لله سبحانه وتعالى إلا ركعتين، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فإسلام جرج هذا رفع الروح المعنوية للمسلمين جدا، وجعل الروح المعنوية انخفضت الروح المعنوية للروم جدا. فوجد خالد رضي الله عنه أن هذا هو الوقت المناسب لأن ينزل إلى الروم في ساحتهم، في هذا الوادي الذي يتجمع فيه كما رأينا عشرات الآلاف من الروم. وبالفعل اخترق خالد واخترق الصحابة، وكان في 3,000 صحابي، واخترق الجنود الشجعان هذا المعسكر، معسكر الروم، دخلوا لهم في أراضيهم وبقوة وبشراسة. ركز خالد رضي الله عنه على الجنود المسلسلين إلى السلاسل، لأن هؤلاء لو سقط بعضهم في الوقوصة دي، اللي هو الخندق العميق اللي بجوار اليرموك، لو سقط بعضهم في الوقوصة فإذا سقط واحد سيسحب معه المئات. فركز خالد في قتاله على هؤلاء المقيدين بالسلاسل، وركز الضرب عليهم، وبالفعل كان هذا في محله، إذ استطاع هذه الفرقة والجيش المسلمين أن يقتلوا في هؤلاء المسلسلين، وكانوا عشرات الآلاف، فكان من قتل منهم يعني يسقط في الوقوصة الخندق العميق ده، يسقط في الخندق العميق، فيسحب معه باقي زملائه، فيسقطون في هذه الهوة السحيقة بالطبع إلى الموت. فسقط الآلاف المؤلفة في الوقوص. لما رأى الروم ذلك وأنهم يتساقطون يعني هكذا بالآلاف المؤلفة، فإنهم أرادوا أن يفروا، لكن كيف سيفرون الآن؟ فالمسلمون لا يوجد طريق للفرار، إما أن تسقط في الوقوصة اللي هو الخندق والموت، وإما أن تفر من الطريق الوحيد الذي ذكرنا أنهم لم يجعلوا طريقا للفرار لهم. فالمسلمون لما رأوا أنهم يفرون يريدون الفرار، ففتحوا لهم الطريق إلى الفرار، وبالفعل تركوا كل شيء وفروا بالآلاف من ميدان المعركة. ودخل خالد رضي الله عنه إلى خيمة أخي هرقل وتم النص، وصلى المسلمون وقتها صلاة الظهر والعصر إيماء، وأخروا صلاة المغرب والعشاء صلوها بعد ذلك، واستمر القتال طوال الليل طوال الليل. والحقيقة ظهرت يعني بطولات في وتضحيات بين المقاتلين وبين صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن نقول أن قتل 3000 من المسلمين، وبينهم جماعة من كبار الصحابة، يعني أكرمة ابن أبي جهل استشهد في هذه المعركة، وابنه عمرو استشهد في هذه المعركة، حتى أنه لما جاء لخالد بأكرمة وبابنه فوضع أكرمة على فخذه، وضع ابنه على ساقه، وأخذ يقطر لهم الماء في أفواههم حتى يعني مات شهيدا أو قتل شهيدا أكرمة، وقتل أيضا ابنه عمرو في هذه المعركة. ورددنا على الشبهة التي أثيرت حول مسلمة الفتح والتي ذكرها ابن الأسير، وقلنا أن هذا الكلام ليس بصواب، بل إن السياق التاريخي للسرد يبين أن يزيد بن أبي سفيان كان من قادة المسلمين الشجعان، وأن والده كان يقف بجواره ويذكره بالجنة ويذكره بالنصر ويذكره بالصبر عند المواجهة، ويزيد كان يستجيب رضي الله عنه. وما قال ما ذكر ابن أسير من أن مسلمة الفتح كانوا يراقبون المعركة وهم بعيدون، وإذا كانت الجولة للروم فقالوا يعني أي بني الأصفر، وإذا كانت الجولة للمسلمين قالوا يا ويح بني الأصفر. هذا كله ليس بصحيح، بل كان أبو سفيان رضي الله عنه مع ابنه يقاتلون كقتال سائر الأبطال في هذه المعركة، وليس أدل على ذلك من أن أبا سفيان في المعركة أصيب بسهم في عينه فسالت عينه، أي فقئت عينه، وأبو حسمة أخرج السهم من عينه. ويقول الزبير أو ابن الزبير، يقول ابن الزبير أننا لما كانت تهدأ الأصوات فكنا نسمع من يصرخ فينا بأعلى صوته وهو يقول يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب، فكان الصارخ هو أبو سفيان رضي الله عنه. فهذا يبقى فيه رد على من اتهم يزيدا أو أبا سفيان أو مسلمة الفتح كما قالوا بأنهم لم يشاركوا وكانوا جبناء. هذا في الحقيقة ليس بصحيح وليس بصواب ولم يحدث. استمر في أثناء ذلك، ولا ننسى حقيقة في معرض الكلام أن النساء اللواتي كنا في هذه المعركة كنا يقاتلنا بالسيوف، وقتلنا عددا من الروم، وإذا كان بعض الجنود المسلمين ينسحبون إلى الخلف كان النساء يصحن في من يرجع إلى الخلف ويقولون لهم لمن تتركون لهؤلاء الروم، فكان الرجال يرجعون مرة ثانية. خالد رضي الله عنه بعد أن دخل خيمة أخي هرقل واستمر القتال طوال الليل، وأمر بفتح طريق للجنود الفارين، ففروا جميعا من هذه الساحة التي هم اختاروها بأنفسهم، ساحة نهر اليرموك، وكانت مقبرة للروم، وتم النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. في هذه الأثناء أو قبلها بقليل، إذا برسول يأتي من المدينة، رسول من قبل الخليفة، فهذا الرسول جاء استقبله الجنود، ما وراءك ما خبرك ما وراءك ما خبرك، فقال بشرهم ولم يشأ أن يقل لهم يخبرهم بما في الخطاب الذي معه المغلق، وقال إن الأمداد ستأتي إليكم، يعني هناك مدد من الجيوش سيأتي إليكم فصروا بذلك. ثم ذهب إلى خالد وانفرد بخالد رضي الله عنه، هذا قبل نهاية المعركة، وخالد في قمة الانتصار، وقال لخالد رضي الله عنه إن أبا بكر قد مات رضي الله عنه، وتولى الخلافة من بعده عمر رضي الله عنه، وأعطاه الخطاب. فقال له خالد: هل بلغت الجنود أو بلغت أحدا بذلك؟ قال: لم أبلغ أحدا، وإنما بشرتهم بأن الأمداد من الجنود والسلاح والمؤن في الطريق. فسر خالد أن حتى لا يؤثر ذلك على معنويات الجيش. بعد أن انتصر خالد رضي الله عنه، وتعقب المسلمون الروم، فالذين فروا إلى الأردن هكذا حفاة بلا سلاح يجرون والمسلمون من ورائهم، ففروا إلى الأردن وظلوا وراءهم حتى دخلوا وراءهم دمشق. وهرقل الذي كان في حمص، فإنه لما علم بهذا الخبر فإنه ودع الشام، ودع سوريا إلى ما لا عودة إلى لا عودة إلى لا عودة. بعد الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى، ففتح خالد رضي الله عنه هذا الخطاب الذي جاءه به الرسول الخليفة، فوجد فيه ما ذكر له الرسول من أن أبا بكر قد مات رضي الله عنه، وأن تولى الخلافة من بعده عمر رضي الله عنه، ثم أن هناك أمرا من عمر رضي الله عنه بإقالة خالد ابن الوليد من قادة الجيوش، وتعيين أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قائدا للجيوش في الشام. تم ذلك، وخالد يعني لم يشأ أن يفتح هذا الخطاب إلا بعد النصر الكامل بفضل الله سبحانه وتعالى، فتم ذلك ففتح الخطاب بعد انتصاره وبعد هزيمة الروم تماما في هذه المعركة التي هي من أقوى المعارك في تاريخ الإسلام. وانظر إلى شجاعة خالد وقوة نفس خالد رضي الله عنه، إذ فتح الخطاب وقال تلاه على القادة وعلى الجنود من أن الخليفة قد توفاه الله، وأن المسلمين قد بايعوا عمر رضي الله عنه على الخلافة، وإنه قد تم عزلي وتعيين أبي عبيدة رضي الله عنه قائدا للجيوش. وكان عمر أرسل إلى أبي عبيدة أن استعن بخالد، يعني يكون معك واستمع إليه وشاوره. وخالد رضي الله عنه ترك الأمر لأبي عبيدة، لكن أبا عبيدة رضي الله عنه في الحقيقة كان يشاور خالدا، وكان يتصرف مع خالد على أن خالد هو القائد، خاصة بعد هذه العبقرية الفذة والشجاعة النادرة المثال التي أظهرها خالد رضي الله عنه في قتاله مع الروم. نعم، ستقول ولماذا عزل عمر رضي الله عنه خالدا بعد انتصارات هذه؟ حقيقة أن هناك أسبابا، والكلام يحتاج إلى تفصيل، لكن أقول بسرعة أن طريقة خلافة أبي بكر تختلف عن طريقة خلافة عمر. فأبو بكر رضي الله عنه كان يترك الحرية لخالد وللقادة أن يتصرفوا، لكن عمر رضي الله عنه كان يرى ألا يتحرك أحد بجيوش المسلمين ويعرض جيوش المسلمين للهلاك إلا بعد الرجوع إلى الخليفة، وإلا بعد أن يعقد الخليفة يعني مجلسا للشورى. لا شك أن رأي الجماعة يكون أصوب من رأي الواحد. ثم إن عمر لما سئل عن عزل خالد فقال، ده كان أحد الأسباب، فقال إني عزلت خالدا لكي يعلم الناس أن النصر من عند الله وليس من عند خالد، وهذا كان السبب الرئيس، لأنه بالفعل فتن الكثير من الناس خاصة من التابعين ومن الجنود، فتنوا في خالد بن الوليد، حتى انتشرت مقولة وطارت هذه المقولة أنه لا يهزم جيش في خالد بن الوليد. فأراد عمر أن يثبت التوحيد عند الناس ويبين أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وليس بسيف خالد ولا بسيف أبي عبيدة، فالتوحيد هو أهم من أن يعين قائد أو أن يعزل قائدا. لكن عمر رضي الله عنه ظل يحتفظ بمكانة خالد وخالد أيضا لما أوصى عند موته فإنه أوصى لعمر أن يقوم هو على شؤونه وعلى وصية أرس، وعمر رضي الله عنه قال ما أنجبت النساء كمثل أبي سليمان لو خالد بن الوليد رضي الله عنه. الشاهد أننا بهذه الحلقة نكون بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الكلام عن معركة اليرموك التي هي معركة كبرى كما رأينا وفاصلة في تاريخ الإسلام، واستطاع المسلمون أن يدخلوا بلاد الشام فاتحين للشام ولمدن الشام، وسيأتي على إثر ذلك أن يفتح بيت المقدس وأن يذهب عمر رضي الله عنه لاستلام مفاتيح المقدس. نكون بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من اليرموك، وإن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله رب العالمين ننتقل إلى يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من سقى عقدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها.